نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر من الله ولا غيره من لله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر الصورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك لله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح.
حسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ينتقل الكلام إلى شبهة جديدة يحيد فيها الخصم عن محل النزاع. محل النزاع هو في الشرك بالله تعالى، في صرف العبادة إلى غيره. فالمنازع الآن يريد أن يحول الكلام إلى قضية أخرى، يدعي أن سبب كفر الكافرين الذين سبق الحديث عنهم ليس هذه المسألة أصلا، لم يكن سبب كفرهم أنهم أشركوا بالله وعدلوا به في العبادة، فصرف القضية إلى قضية ادعاء البنوة لله عز وجل، يدعي أن أولئك المشركين لم يكفروا بسبب شركهم في العبادة ولكن بسبب اعتقادهم أن لله ولدا. وفي المقابل يقول: نحن لا ندعي في أحد من أولئك الذين نعبدهم أنهم أولاد لله، حتى يبرئ نفسه من هذا الكفر. فالجواب عن هذه الشبهة كما قال رحمه الله أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، هذا لا علاقة له بما نتكلم فيه. الذي فيه الكلام هو الشرك في العبادة والقربة، ولا يفتقر هذا إلى ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، لا يفتقر هذا إلى أن يدعي شخص أن لله تعالى ولدا، فهذا شيء وذاك شيء آخر. ثم استظهر المؤلف رحمه الله بأدلة من القرآن فيها مغايرة واضحة بين النوعين، دلالة على أن أحدهما مختلف عن الآخر، وأن كل منهما سبب مستقل للكفر. فقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال المؤلف رحمه الله: والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. آخر السورة ما هو؟ ولم يكن له كفوا أحد. إذن لا ترابط بين الأمرين، حتى لو أنه أقر بآخر السورة ولكنه جحد أولها فإنه يكفر بذلك ولا يفتقر إلى جحد الجميع. موطن آخر: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين الأمرين، إذن ليس أحدهما عين الآخر، قد يحصل الكفر بهذا أو بذاك. موضع آخر: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين النوعين أيضا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم هذا هو الشرك، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم فهذا هو ادعاء البنوة. دليل آخر: قال الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله. صحيح، وهذا يقضي على كلام المنازع تماما، القضية لا تفتقر إلى هذه الدعوة بتاتا. أيضا الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. دليل آخر، العلماء في جميع المذاهب الأربعة يفرقون بين الأمرين، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، أي بمجرد هذا لا يفتقر إلى شيء آخر، وإن أشرك بالله فهو مرتد، أي بمجرد هذا لا يفتقر إلى شيء آخر، لأنهم في هذا الباب يعددون أسباب الردة، وكل سبب يؤدي بنفسه إلى الردة، لا يفتقر إلى سبب آخر ولا يرتبط به. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يشحن كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
عودة إلى موضع سبق الكلام فيه، وهو قضية التشغيب بالشبهات واتباع المتشابه، فهو لبس قبل ذلك، المنازع لبس بقضية الشفاعة، أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك القضية هنا الآن، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما لهذا وما نتكلم فيه؟ نحن نتكلم في موطن خاص، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، غاية ما فيه بيان منزلة الأولياء، وكل منزلة لها حد، ولا يجوز أن يجعل المخلوق بمنزلة الخالق، فمن أين يستدل بهذه الآية على إعطاء المخلوق حق الخالق؟ فكما يقول رحمه الله هذا حق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله، لم ننكر منزلتهم، لم ننكر مكانتهم وفضلهم عند الله تعالى، ولم ننكر شفاعتهم عند الله من بعد إذنه، لكن هذا شيء وعبادتهم شيء آخر. حتى الإقرار بكراماتهم لا نجحده، بل هو من مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامة الأولياء وعدم إنكارها، وليس معنى أن الشخص صار وليا له كرامة وإن كان فيها نوع من خرق العادة، ليس معنى هذا أنه يصير ربا مع الله أو يدعى من دون الله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد، هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء أو أولياء، وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشيارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به.
يقول رحمه الله: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. إذا تبينت لك هذه المسألة فهنا عبرة عظيمة، وهي المقارنة بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. والقاعدة دائما وأبدا أن الزمان كلما يطول كلما يزيد الشر، لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، فهذا فيه عموم يدخل فيه جميع أنواع الشرور. فالباطل نفسه يزيد، والكفر يزيد ويغلظ ويشتد. وإذا تأملت في هذه المسألة فإنك تقف من ذلك على عبرة عظيمة. فشرك الأولين وشرك الآخرين كله شرك، وكله عدل بالله تعالى وعبادة لغيره، ولكن لو قارنت بين الصورتين فإنك تجد أن الأولين أخف شأنا، الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. وأما أولئك المتأخرون فالأصل أنهم ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ودينه، فابتداء كيف تكون مخالفتهم أشد من مخالفة الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة. فهذا فيه عبرة عظيمة لك حتى تعرف أن الضلال لا يقف عند حد، وأنه ليس معنى انتساب الإنسان إلى الحق في الجملة أن يكون معصوما أو أن يكون باطله خفيفا بالمقارنة إلى غيره، بل قد يكون منتسبا إلى الحق في الجملة وباطله أغلظ وأشد من باطل المنتسبين إلى غير الحق في الظاهر. فقد يكون سنيا سلفيا مثلا وباطله أشد من باطل المعتزلة والأشاعرة والجهمية، لا تستغرب هذا. ولا يلزم أن يكون في نفس الباب حتى لا يأتي إشكال، قد يكون في أبواب أخرى. فهذه قضايا لا يحيط بها إلا الله، ومن كان عنده من العلم والمعرفة والرسوخ شيء كبير فإنه يستفيد بهذا ويعرفه إن شاء الله. فالحاصل أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين من وجهين. الوجه الأول أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدعاء لله عز وجل. طيب هذا من أين جاء؟ من القرآن. الآيات واضحة أمامك، ذكر المؤلف رحمه الله طرفا منها، هي واضحة تماما في أنهم عند الشدة يخلصون لله عز وجل الدعاء ويتوجهون له وحده، إنما شركهم فقط يكون عند الرخاء عند السراء. هذا عند الأولين. المتأخرون يشركون في الضراء والسراء جميعا، لا فرق عندهم بين الأمرين، حتى في وقت السعة والفرج إذا أراد أحدهم مصلحة أو منفعة أو نعمة فإنه لا يتوجه إلى الله أصلا، بل يتوجه إلى غير الله، والله المستعان. الوجه الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عنده، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو في أقل الأحوال يدعون أشياء لا تعصي الله عز وجل، هي جمادات لا تعقل ولا كسب لها ولا عمل. وأما المتأخرون فقد صاروا يدعون مع الله تعالى أناسا هم من أفسق الناس وأفجرهم عن الله. وكما يقول رحمه الله هم أنفسهم الذين يذكرون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. طبعا يشير إلى قضية منزلة اليقين بحد زعمهم عندما يصلون إلى المرحلة العليا من الفناء وتسقط عنهم التكاليف ويباح لهم كل شيء، فهذا في حد ذاته يعتبرونه منقبة وكرامة لهم، وهم أنفسهم يحكون فلان بلغ من منزلته أنه ترك التكاليف وصار لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ولا يفعل. طيب هذا يتخذ وليا ويعدل به الله سبحانه وتعالى؟ فقارن بين الصورتين حتى تدرك المصيبة التي وقع فيها أكثر الناس، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
طيب انتبه الآن، هذه شبهة جديدة مستقلة عما سبق، ودائما ما يأتي بها أمثال هؤلاء قضية المنازعة في التكفير، لأن المشكلة أن مسألتنا هذه مسألة كفر وإيمان وشرك وإسلام، نحن لا نتحدث في بدعة صغرى لا تخرج عن ملة الإسلام، نحن نتحدث في شرك أكبر يخرج عن الدين. فمن هنا تأتيهم المشكلة، يقولون طيب مهما قلتم ومهما فعلتم لا يصح أن تحكموا علينا بالكفر، ولا يصح أن تتكلموا أصلا بالكفر، لماذا؟ هنا يأتيك بالفزاعة، الفزاعة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الشبهة إذن هي درء التكفير عن كل من تكلم بالشهادتين، كل من نطق بلسانه الشهادتين فإنه يعصم من الكفر وإن فعل ما فعل. تمام. لهذا يقولون في سياق هذه الشبهة: أنتم يا جماعة أتيتم بالآيات التي وردت في المشركين الأولين، صحيح؟ طيب المشركون الأولون ماذا كان اعتقادهم؟ لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. طيب نحن ماذا نصنع؟ هكذا يقولون عن أنفسهم، ليس عندنا شيء من ذلك، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ عرفت هذا؟ فهذا كثير جدا في علمائهم وفي جهالهم على حد سواء. والمؤلف رحمه الله سيطيل النفس في نقض هذه الشبهة، لأنها كانت من أعظم العوائق التي توجه له آنذاك، واعتناء العالم برد الشبهات أو بتناول القضايا يكون على حسب واقعه وظروفه، فلأنه كانت عنده محنة عظيمة في هذا الباب. قضية التكفير بالذات كانت مشكلة، وكان يقال عنه تكفيري ويكفر المسلمين ويستحل دماءهم، فلهذا اعتنى بإطالة النفس على هذه الشبهة خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث كفر بالإجماع، وحل دمه، وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
إذن القسم الأول في رد هذه الشبهة أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لأن الإيمان لا يتم ولا يتحقق إلا بالتصديق في الكل، صحيح؟ إذن لو صدقه في شيء وكذبه في شيء فيكفيه أنه نسبه إلى الكذب، وإذا نسبه إلى الكذب فإنه لم يؤمن به. هل ينفعه التصديق فيما صدق به؟ هذا بطبيعة الحال لا يقوله أحد. إذا آمن ببعض القرآن وجحد ببعضه، أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو غيرها من الأركان العملية، كل هذا متفق بين العلماء على أنه موجب للكفر ولا ينفع الإقرار بسواه في شيء من الأشياء. من أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث كفر بالإجماع، كل هذا واضح لا يحتاج إلى كلام. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
الآن ينتقل إلى نقطة أخرى. إذا كنا قد اتفقنا على حصول الكفر بجحد بعض الشرائع العملية، فكيف بجحد أصل الدين؟ يعني كيف يمكن أن الشخص لو وحد الله عز وجل وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وصلى وزكى وصام وحج وفعل كذا وكذا ثم أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة يكفر بالإجماع؟ لا خلاف بيننا وبينكم في هذا. كيف يكفر مثل هذا ولو أنه أقر بهذا كله وجحد التوحيد؟ قال أنا أصلي وأصوم وأزكي وأفعل وأفعل وأحل الحلال وأحرم الحرام، لكن عادل بالله عز وجل وأشرك به في العبادة، كيف لا يكفر مثل هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
مثال آخر لتحقيق هذه المسألة: الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال بني حنيفة وعلى تكفيرهم مع أنهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا الشرائع والأعمال وقاموا بها، ومع ذلك كفرهم الصحابة رغم إقرارهم بهذه الأشياء كلها. طيب، يأتي المنازع أيضا بنفس القضية لا فرق، يقول هؤلاء قد أقروا بالنبوة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤلف رحمه الله قال لا بأس، هذا هو المطلوب، يعني هذا لا يشكل علينا أصلا. لماذا؟ لأن من أقر بالنبوة لغير النبي عليه الصلاة والسلام فقد رفع شخصا فوق منزلته، هذا يعني هو التعليل لكونه قد كفر بهذا. فنفس التعليل يأتي في الكلام الذي نتكلم فيه الآن، من رفع شخصا فوق منزلته فأعطاه حق الله عز وجل، يكفر أو لا يكفر؟ كيف يكفر الشخص إذا رفع شخصا إلى منزلة النبوة ولا يكفر إذا رفع شخصا إلى منزلة الألوهية؟ نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حركهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
مثال آخر: الصحابة رضي الله عنهم في زمن علي رضي الله عنه أجمعوا على تكفير السبئية الذين ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه. طيب، ما القول في هذا مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نفس القضية.
قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع جميع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأول
طيب، يعني هذا أيضا مثال آخر وهو مجمع عليه عند العلماء. العلماء لهم فيه كلام معروف، الموقف ممن يسمون بالفاطميين، فهؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم في الظاهر ينتسبون إلى الإسلام، ولكن عندهم اعتقادات كفرية ومعلوم أنهم في حقيقة أمرهم باطنية، والعلماء متفقون على تكفيرهم رغم شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ وقد ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
هذا سبقت الإشارة إليه. باب حكم المرتد ما فائدته؟ هل فائدته أنه لا يرتد المسلم إلا بمجموع ما ذكر في هذا الباب؟ يعني لو أن المكفرات 10، هل لا يكفر المسلم إلا إذا أتى 10 كلهم؟ هذا بطبيعة الحال لا يقوله أحد، إنما المقصود أن هذه أسباب كل سبب منها يؤدي إلى الكفر في حد ذاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم يكفرون المسلمين، يكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
هذا مثال وقع في زمن النبوة نفسه حتى لا نذهب بعيدا، وجاء من القرآن نفسه حكما من رب العالمين. أناس كفرهم الله عز وجل بنفسه بعد إيمانهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، تمام؟ واضح جدا. كفروا بماذا؟ هل نقضوا الشهادتين؟ هل صرحوا بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل صرحوا بإنكار البعث؟ هل صرحوا بإنكار القرآن؟ لا، إنما كفروا بكلمة واحدة قالوها على سبيل اللهو واللعب، فلم ينفعهم إقرارهم ولا تصديقهم ولا شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لن يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. الجواب: أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثال آخر أيضا: الذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه مشكلة عظيمة، أنكر عليهم الله سبحانه وتعالى وأنكر عليهم موسى عليه السلام، مع أنهم لم يكذبوه ولم ينصرفوا عن دينه ولم يقعوا في ناقض ظاهر. نفس القضية: الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فشبههم صلى الله عليه وسلم بقوم موسى، مع أنهم لم يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطعنوا في القرآن ولم ينكروا البعث إلى آخره. تمام. طبعا المنازع يأتي في هذا الموضع بشبهة أخرى، يقول: طيب إذا استدللتم بهذه الأدلة فهي عليكم، لأن بني إسرائيل أولئك لم يكفروا ولأن الصحابة أولئك لم يكفروا. فهذه قضية قد عالجناها بالتفصيل ولله الحمد في كتاب التوحيد، فمن شاء فليرجع إليها، وذكرنا اختلاف العلماء على قولين في توجيه هذه الأدلة: هل حملت على الكفر أو لم تحمل، عذروا بالجهل أو لم يعذروا، فمن شاء فليرجع حتى لا نطيل الكلام. وعلى كل حال فليس في هذا ما يعارض الحجة، لأنه في نهاية الأمر الذي نريد أن نصل إليه أن المسلم لو وقع في ناقض من نواقض الإسلام، بقطع النظر عما حدث في ذلك الوقت، لو وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر ولا ينفعه أصل إقراره بالإسلام ولا إقراره بأي شيء من شعائر الإسلام الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموها. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهو الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة لا يحقرون أنفسهم عندهم، والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
نفس الكلام بارك الله فيكم يتكرر، هم يستدلون أيضا بالأحاديث التي فيها وجوب الكف عن من قال لا إله إلا الله. هل هناك كلام مختلف؟ ليس هناك جديد، فهو كلام عندهم يعيدونه ويكررونه بدون أدنى فائدة. لكن المؤلف رحمه الله نظرا للحالة التي كان فيها يعتني ويطيل النفس، فرجع مرة أخرى إلى نفس الكلام الذي أصله قبل ذلك، واستشهد بنفس الشواهد: قضية بني حنيفة وقضية السبائية وقضية فلان وقضية فلان، تمام، حتى يبين أن هذه الأحاديث إنما تفهم في ضوء هذه القضايا ولا تعارض بينها وبين الأدلة الشرعية. ثم بعد ذلك النقطة المهمة كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل، مسألة الخلط بين أصل العصمة واستمرار العصمة، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله حصل له أصل العصمة، لكن هذا لا يستمر ولا يتأبد، هو مرتهن بالالتزام بأحكام الإسلام، فإذا التزم بها فالحمد لله، إذا لم يلتزم بها لم تنفعه الكلمة ولم تنفعه العصمة التي ثبت عليها في أول الأمر. هذه خلاصة القول في كلمتين حتى نلخص الكلام بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من طرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي لرجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يغيب إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعلو عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
هذا آخر الكلام على الشبهات والحمد لله. وهذه الشبهة في الحقيقة يمكن أن ترد إلى الشبهة الأولى التي افتتح بها المؤلف رحمه الله، قضية الخلط في مفهوم الشرك والتوحيد، وقضية الخلط بين الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه. فالشبهة الآن حاصلها أنهم يأتون بمواقف فيها استغاثة ببعض المخلوقين فيما يقدرون عليه. الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة، يأتون فلانا ثم فلانا ثم فلانا يطلبون منهم الشفاعة. طيب هذه أشياء يقدر عليها الأنبياء أو لا يقدرون عليها؟ الموقف الذي ذكروه للخليل عليه السلام مع جبريل عليه السلام إن ثبت، وإلا فهو من الإسرائيليات، هذا الذي عرضه عليه جبريل كان قادرا عليه أم لا؟ إذن هناك فرق بين ما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه. الكلام هو في الطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. هذا هو سبب الشرك. سبب الشرك إثبات خصوصية الله عز وجل لغيره. الذي لا يقدر عليه إلا الله لماذا ينسب إلى المخلوق ولماذا يطلب منه؟ هذا هو أصل الشرك وحقيقته. فهذا هو موطن الخلل، أنهم جاءوا بمواقف جازت فيها الاستغاثة أو جاز فيها الطلب من المخلوق في أمور يقدر عليها، فظنوا أن مطلق الطلب من المخلوق جائز وإن كان في أمور لا يقدر عليها إلا الله، والفرق واضح جدا بين الأمرين. إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل نلخص هذه الشبهات ونذكر وجوه الرد عليها إن شاء الله بما يلخص لك المسألة ويجمعها، ونسأل الله تعالى العناية والتوفيق، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.